أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ كنافذة أمل لخفض التصعيد بات يواجه تحديات كبيرة تهدد استمراره.
بعد أشهر من التفاوض والضغوط الدولية تم التوصل إلى هدنة مؤقتة استمرت لعدة أسابيع، شملت إطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل إفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
ولكن اليوم هذه الهدنة يبدو أنها على حافة الانهيار في اتهامات متبادلة بين الطرفين حول انتهاك الاتفاق. إسرائيل كانت علقت الإفراج عن دفعة جديدة من الفلسطينيين، حوالي 600 أسير أو سجين فلسطيني، وبررت ذلك بأن حماس لم تلتزم بإطلاق الرهائن من دون ما وصفته بالمراسم المهينة.
بإشارة فارس إلى المشاهد التي بثتها حركة حماس عند إطلاق بعض الرهائن واللي اعتبرتها إسرائيل استعراض إعلامي يهدف إلى التأثير بالرأي العام.
وفي المقابل ترى حماس أن إسرائيل تتعمد المماطلة في تنفيذ الاتفاق وتستخدم ملف الأسرى الفلسطينيين كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
هذا التوتر يأتي في ظل اقتراب الموعد المحدد لانتهاء الهدنة بالأول من أذار مارس دون وضوح حول ما إذا كانت هناك نية لتمديدها أو حتى لإجراء مفاوضات جادة بهذا الشأن.
بنفس الوقت تتزايد الضغوط داخل إسرائيل، حيث يدعو بعض أعضاء الحكومة اليمينية لاستئناف العمليات العسكرية فور انتهاء المرحلة الحالية من الهدنة. وهناك أطراف دولية من بينها الولايات المتحدة وقطر ومصر يعني تبذل جهود نحو تمديد الهدنة وإيجاد تسوية طويلة الأمد.
إلى أين تتجه الأمور إذن؟ وهل نشهد قريبا انهيار الهدنة وعودة المواجهات العسكرية، أم هناك فرصة جدية لإعادة ضبط مسار المفاوضات للوصول إلى تهدئة أكثر استدامة؟
بترا، دعينا نجيب على هذه الأسئلة الهامة التي طرحتيها مع ضيفنا لهذا الصباح من العاصمة الأردنية عمان، المحلل السياسي الأستاذ عادل محمود والمتخصص طبعا في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذي الكريم، صباح الخير من أستراليا.
صباح الخير أخي فارس والأخت بترا، أنا سعيد أكون في إذاعتكم الكريمة، وكل عام أنتم بخير بمناسبة قدوم رمضان أيضا.
بداية، يعني هذه الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس، إسرائيل تقول أن مراسم تسليم الرهائن كانت مهينة تهدف إلى التأثير في الرأي العام، حماس اعتبرت ذلك حججا واهية. هذه الاتهامات وتراشق الاتهامات عراقيل تكتيكية يا ترى، أم مؤشرات فعلية على قرب هي هذه الهدنة؟
شوف أخي فارس، منذ عشية يعني الهدنة وعشية تسلم ترامب أطلقت عنوان لهذه المراحل الثلاث أنها مماطلة في مماطلة، لن تذهب الأمور كما يعتقد البعض إلى سيناريو القتال. لماذا؟ الإدارة الأمريكية جلبت بالقوة كلا الطرفين بالضغط، إسرائيل وحماس، لأنه ملف أمريكي أولا منذ قدوم الولايات المتحدة الأمريكية لشطان غزة تحت موضوع المين العائم وإعلانه رسميا من خلال الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العميقة، أبرزت شخصية فجأة وهي ترامب. يعني هذا الملف أن يذهب إلى القتال، أنت تعلم ملف غزة مستهلك عسكريا، يعني لا يوجد أهداف بنك أهداف حقيقي. لماذا يراد أن تذهب الأمور إلى التهدئة؟ هنالك خطة يعني منتظرة من القمة العربية عبر مصر، وأيضا هنالك انتظار أمريكي. نحن نتحدث عن خفوت في شخصية نتنياهو وأرباك في المطبخ الإسرائيلي بعد المفاجأة بالاستيلاء على غزة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لم تعد ملف إسرائيلي، إسرائيل أداء، الولايات المتحدة الأمريكية دائما هي من تصنع السياسات، هي من تصدر السياسات، هذا عرف قائم في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن ملف لبنان أشبه بمغلق، وأيضا ملف سوريا تم ترتيبه، والآن غزة، والملفات التي ربما تذهب إلى التفجر هي ملف الضفة الغربية، وذكرت ذلك عشية التسلم بترامب سيتكفل بالضفة الغربية وإيران والعراق واليمن، هذه ملفات متداخلة، يعني الشوط الثاني من ترتيب الشرق الأوسط. نتحدث توصيف سياسي، أنا أرجح كل المماطلات وموضوع حماس تارة تضغط على إسرائيل، وهي تعلم علم اليقين أن إسرائيل لن تذهب إلى القتال، حاولت ابتزاز إسرائيل من خلال مكاسب معنوية، هي تعلم حتى سياسيا لن تحكم غزة، لكن إلى مدى ستؤول نهاية المطاف ملف غزة، ننتظر المايسترو الولايات المتحدة الأمريكية ما هو الترتيب الحقيقي. في حال، وهذه احتمالية، إن لم تذهب الأمور كما يريد تحديدا ترامب الذي ليس شخصية دبلوماسية، لا ينتظر ولا أعتقد سيقبل الخطة المصرية ولا حتى الموقف العربي. الرجل واضح، هنالك أهداف اقتصادية أبعد من الغاز في غزة، هنالك ربط ما بين غزة وإيلات على حساب قناة السويس، يعني ربط البحر الأحمر مع البحر المتوسط، وأيضا هنالك طموح للبوارج الأمريكية أن تكون أكبر شطآن في الشرق الأوسط، لأن أخي فارس بحكم الجغرافيا هي منخفضة أكثر من 200 متر عن عسقلان أو إيلات، يعني تحتاجها المواني، يعني أقصد البوارج الأمريكية. ولا ننسى هنالك 66 بئر مائي عذب داخل البحر، يعني تخيل أن سبحان الله يتغذى الأسماك من هذه الأبار. لماذا الأبار تغذي مستقبلا ما يسمى الريفيرا في الشرق الأوسط؟ بمعنى موضوع التهجير، يعني أقصد تام يقصد ما يقول، يعني دعك، ليست بنما، ليست كندا، ليست جزيرة الدنمارك، هذا مخطط سياسي وليس اقتصادي كما يعتقد البعض، ونظريات أنه يرفع السقف من أجل تنازلات أخرى في غزة أستبعد ذلك، ويرفع السقف لمكاسب أعلى. بمعنى الرجل واضح صادق، أنا من وجهة نظري ليس ثرثرة سياسية ولا تغيير مواقف، لديه خطة محكمة، كما دفع أوكرانيا لتوقيع على اتفاقية المعادن، ودفع روسيا أيضا إلى اتجاه ما يسمى وقف إطلاق النار، رغم أن هذا المحتوى في قادم الأيام سيكون تصادم أوروبي أمريكي واختلاف في الرؤى في التجاذبات، لكنه فاشل في قادم الأيام. لكن الخطة غامضة لما يسمى طرح كيف التهجير الفلسطينيين، هل هو نهاية المطاف؟ نعود للسؤال أخي فارس، هل هو بالقوة سيتم دفع الناس إلى الحدود المصرية؟ ممكن، هذا وارد، لذلك المراحل الأولى والثانية والثالثة ستمضي. لماذا هنالك إرباك في المطبخ السياسي الإسرائيلي؟ أي خطوة تصعيدية، يعني غباء سياسي اتجاه تفجر الموضوع في ملف غزة، سيعود من جديد النشاط مسمى
نعم
حماس وأيضا الجيش الإسرائيلي. بمعنى أرجح أن الأمور ستمضي المرحلة الثانية والثالثة إلا في حالة واحدة، لا يكون هنالك إلا تبييت نية وغدر بحماس بعد الحصول على الرهان وقتل الناس بالقوة. هذا السيناريو واقعي، يعني غير ذلك سيدتي لم ينجح بايدن بذكائه ودهائه في قذف الفلسطينيين أثناء الحرب، فكيف أثناء التهدئة؟ بمعنى وارد السيناريو يذهب في نهاية المطاف إلى استخدام القوة، لكن أنا من وجهة نظري
نعم
في الوقت الراهن سيتم كلا الطرفين بالمطرقة الأمريكية للمضي بما يسمى المرحلة الثانية من الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
دعني أعود إلى هذا الإرباك في المطبخ الإسرائيلي. كما ذكرت أستاذ عادل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال مستعدون لاستئناف القتال في غزة بأي لحظة. سموتريتش يضع نتنياهو أمام خيارين، عودة الحرب في غزة والقضاء على حماس أو الانسحاب من الحكومة. في ظل هذا الضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مسار المفاوضات؟ وهل هناك أطراف دولية قادرة على منع انهيار الهدنة أستاذ عادل؟
شوفي، في ملف فتح وهو الضفة الغربية، غنيمة عسكرية وسياسية ضمن الضفة الغربية، استبعد في الوقت الراهن تفتح إسرائيل جبهتين معا، لو أرادت ذلك أثناء حرب غزة لفتحت الضفة الغربية. لماذا لا تستطيع عسكريا رغم الضغط من الحكومة المتطرفة اتجاه العودة إلى القتال؟ دعك، هؤلاء في إسرائيل يختلفون فيما بينهم لكن يجتمعون على رجل واحد، ونعود إلى تصريح ترامب، هو يترك الخيار لإسرائيل لكن الاستشارة والمرجعية هي ترامب. الضفة الغربية لماذا غنيمة سياسية وعسكرية؟ هنالك كما تم ترتيب ملف غزة، وفي الحقيقة تم القضاء، يعني نقول سياسيا مبدئيا، وإضعاف حركة حماس، ولا نعلم ما هي التنازلات تحت الطاولة من قبل حركة حماس. اليوم في الضفة الغربية تدريجيا هنالك بدء ما يسمى التفريغ السكاني والنزوح على طريقة غزة، لكن مختلفة، ليس هنالك إبادة. لماذا؟ لا، حتى لا يثار المجتمع في أوروبا وغير أوروبا بموضوع أن هناك الشرعية وسلطة فلسطينية. موضوع القضم والضم في الضفة الغربية هو المكاسب لخطة وزير المالية الإسرائيلي، وهي علنية 2025 إعلان السيادة على الضفة الغربية، وقال ذلك يعني ترامب أثناء مؤتمر صحفي مع الملك الأردني أن هنالك يعني إمكانيات ضم الضفة الغربية والموافق عليها، بمعنى توسعة مساحة إسرائيل في جنوب لبنان في جنوب غرب سوريا، وإعلان الرعاية الإسرائيلية لدروز جنوب سوريا العازلة
وقالها
المنكرة
نتنياهو
في غزة.
صراحة يعني أنه يعني من غير المسموح أن يكون هناك نشاط عسكري جنوب سوريا. أستاذ الكريم، قبل أن يدهمنا الوقت، يعني أخذنا الحديث باتجاه مستقبل السلطة الفلسطينية، تتحدث عن شرعية معترف بها دوليا، ما يضع إسرائيل في هذا الموقف المحرج ربما بين مزدوجين. هل سيكون للسلطة مستقبل في غزة تتوقع في ظل هذه المعطيات المتسارعة على الأرض؟
شوف، أستبعد ذلك، طرف ثالث فلسطيني ممكن، يعني لا حماس ولا فتح، يعني ربما يكون خارج منظمة التحرير. الرئيس أبو مازن يحاول يقدم نفسه وهو يعلم علم اليقين أنه لا يصلح لموضوع إدارة غزة، بمعنى حل الدولتين ما بعد 7 أكتوبر انتهى. حتى بايدن يعني التقى أحد الزعماء العرب ومنذ بداية تسلم السلطة قال له لا تتحدث معي بحلول ما يسمى حل الدولتين، هذا لم يطرح علنا، لكن أنا أتحدث مستقبل السلطة الفلسطينية في حال تم تقويضها في الضفة الغربية وإضعافها، وما يجري على الأرض هو صحيح يعني اتجاه تقويضها. إذن موضوع غزة خرج من سيطرة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، هنالك وجود أمريكي، استيلاء أمريكي، احتلال أمريكي. يعني قبل أن العرب في القمة يتم التصدي للتهجير، هنالك أكبر من التهجير سيناريو احتلال غزة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أي إن كان استيلاء أو الاتيان بطرف فلسطيني ثالث مقبول يعني دوليا، بمعنى الاتحاد الأوروبي وضع يده على رفح عودة إلى معبر كما اتفاق 2004، والآن السلطة الفلسطينية تعاني تحاول، وهذا أتحدث بمباشرة معك، أن السلطة تحاول الارتكاز على القوة العربية بموضوع إبقاء على الأقل في غزة. تم تجزئة غزة عن الضفة الغربية، هذه واقعين، والتهجير الناعم في الضفة الغربية على حساب الأردن أنا من وجهة نظري وليس تهويل، هذا قادم. هنالك جنسيات أردنية يحملها المقدسيين، وهنالك أكثر من مئات الآلاف يحملون الرقم الوطني الأردني. لماذا إسرائيل تريد هذا التهجير الناعم؟ لابد من ترتيب فلسطين والأردن معا، غير ذلك الخطة الدولية فاشلة في ترتيب الشرق الأوسط إن لم يتم ترتيب الأردن وفلسطين. بمعنى سلطة جديدة متجددة ممكن، لكن على أي قاعدة؟ لا يوجد حل دولتين. الأحادي الجانب الذي ذهبت فيه عشرات الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية هو يدخل في نهاية المطاف يصب بما يسمى فلسطين الجديدة وليس حل الدولتين. لذلك أنا لا أرى أبو مازن سيزور غزة، وأيضا سأرى شخصيات جديدة تحكم السلطة الفلسطينية على مقاس كما حصل في لبنان، والإتيان برجل أمريكا الشرع في دمشق، وهذا واقع سياسي. يعني لا يمكن أن يعني ما حصل في لبنان ألقى بظلاله على سوريا، وسوريا ألقت بظلاله على المنطقة. وأنا أتحدث استراتيجيات الخطة الدولية، وقلت منذ أول يوم 7 أكتوبر قلت هذه الحرب ستكون هناك حرب إقليمية تحت ذريعة غزة وليس حرب إقليمية من أجل غزة، وهذا أتم بموضوع حرب الميليشيات وإضعاف الدور الإيراني.
وحتى
معنا
حديث يعني حتى حديث لبيد عن رعاية مصرية لمدة 15 عاما، إذن نحن مقبلون على شرق أوسط جديد حرفيا يعني كما قال ترامب، وليست مجرد ثرثرة سياسية. شكرا جزيلا سيدي الكريم على هذه الإضاءة، سعدنا جدا باستضافتك لهذا الصباح بGood Morning Australia. شكرا لك.
شكرا لك.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.